استثنى من هذا الخطابية فلا تقبل شهادتهم، وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا، فإن قالوا رأيناه يقرضه كذا قبلت شهادتهم. طيب أيضا ولا تقبل شهادة إيه مين تاني في طائفة كذا استحلت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هيجي اسمها. والثالث أن يكون العدل سليم السريرة أي العقيدة، فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته. فالأول اللي هو مبتدع يكفر ببدعته كمنكر البعث الذي ينكر بعث الأرواح والأجساد، ها ده إيه يكفر ببدعته. ليه؟ لأن أنت نصوص قرآنية البعث موجود فيها في نصوص القرآن بما لا يحصر، ها البعث والحساب والنشور ده موجود في القرآن بإجماع قطعي، دليل قطعي، أنكر القطعي فيكفر به. وإيه مش ده آية ولا آيات، ها دي آيات كتير جدا في القرآن إن في بعث ونشور وحساب وعذاب وما إلى ذلك، فهو أنكر كل ده يبقى طبعا ده إيه يكفر ببدعته. فالأول كممكن البعث، والثاني اللي هو لا يكفر ببدعته لكن يفسق بها كساب الصحابة. والجمهور العلماء والأصوليين على أن الذي يسب الصحابة مبتدع ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، خلاص، ولو سب صحابيا واحدا خلاص، لأن الله تعالى عدلهم في كتابه، خلاص قال رضي الله عنهم ورضوا عنه كما يقول الحافظ ابن حجر ولم يستثني أحدا من الرضا، وبالتالي كلهم عدول حتى الذين لا نعلمهم من المنافقين، ها هنعتبرهم عدول خشية أن نقع في صحابي، ماشي. في 12 واحد ذكرهم الحافظ ابن حجر بالاسم أنهم دول منافقين بالفعل، أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة كاتم السر أو صاحب السر بال 12 اسم بالضبط، حتى أسمائهم عجيبة، هذه كلها أسماء تحس أنها يعني طيب ولا طيب. أما الذي لا يكفر طيب كسب الصحابة، سب الصحابة كلهم عموما أو أحد منهم ده نوع من الفسق، فيكون الذي يسب صحابيا واحدا فاسق، وأيضا مبتدع بدعة لا تقبل بها شهادته ولا روايته للحديث. أما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته فتقبل شهادته، لا هي بدع بقى إيه لا هي مختلف فيها أو الصغائر من البدع. إذا أطلق لفظ البدعة يا جماعة يراد به الأشياء العقائدية، خلاص الأشياء العقائدية، وده الشيخ ده عنده مثال، ها إن أصل سب الصحابة ده شيء عقائدي، خلاص طائفة ضالة خرجت عن إيه؟ عن أهل السنة والجماعة، خلاص خرجت عن ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم. أما بقى البدع الصغيرة دي الذين يعتبروها في بعض الأحسن بعض الأحيان بدع وبعضهم لا يعتبرها بدعة، ها ده اختلاف وصغيرة. فإذا أطلق لفظ البدعة معناه أنه خلل في أصل عقيدة الإنسان، إما يخرجه عن الملة تماما بكفر زي إيه الذين ينكرون البعث والنشور، وإما يكون ذلك بمعنى آخر أنه يكون فاسق فقط مبتدع لا تقبل شهادته ولا روايته كالذي يسب الصحابة، ماشي. أما البدع الأخرى دي غير العقائدية اللي هي صغائر البدع، لو قلنا أنها بدع لأن الأشياء الأخرى اختلف فيها العلماء هل هي مندرجة تحت قواعد الشريعة أم أنها خرجت عن قواعد الشريعة، فالذي يقول أنها خرجت عن قواعد الشريعة يقول بأنها بدعة، والذي يقول أنها مندرجة تحت الأصول يقول أنها مش بدعة، يقول أنها بالعكس مطلوبة شرعا مطلوبة شرعا، ماشي. أما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته فتقبل شهادته، ويستثنى من هذا الخطابية، طائفة اسمها الخطابية، ها الطائفة الثانية اسمها الكرامية. الكرامية دي أجازت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فدول لا تقبل أيضا لأنهم مبتدعة بابتداعهم بإيه؟ بأنهم أجازوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه، خلاص قالوا إيه يعني إيه يا عم الشريعة كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول لا أنا بنصر الشريعة بأن بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مش بكذب له صلى الله عليه وسلم عشان إيه أنصر الشريعة، أقول له ما الشريعة كملت مش محتاجة للكذب بتاعك، خلاص فدي طائفة لا تقبل لأنهم يجوزون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بل أولى هيكذب على أي واحد، لو كان بيكذب على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى هيكذب على من دونه صلى الله عليه وسلم من بقية البشر، فلا تقبل شهادتهم أيضا اللي هي الايه الكرامية دول. ويستثنى من هذا الخطابية، دي الطائفة الثانية المستثنى من ايه من عدم قبول الشهادة، فلا تقبل شهادتهم وهم فرقة يجاوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا. فالطائفة الخطابية دول لما يجي واحد منهم من خطابية يقول أنا لي على فلان كذا، فهم يجيزون في أنفسهم رغم عدم الرؤية وعدم ثبوت ذلك الحق يقولون آه له خلاص، رغم أنه لا سمع ولا شاف ولا حاجة. وهم فقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا، فإن قالوا رأيناه يقرضه كذا قبلت شهادتهم بالرؤية على الشمس فاشهد. ماشي، دايما الشهادة تكون على الرؤية أو السماع القطعي مع معرفة الصوت. والرابع أن يكون العدل مأمون الغضب، وفي بعض النسخ مأمونا عن الغضب، فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه. الله الله، إن شديد الغضب ده ممكن والعياذ بالله تعالى يخرج من دين الله أو يسب الدين أو يفعل كذا أو كذا، فده شرط أن يكون ضابطا لنفسه، وده شرط العدالة، ده يعتبر شرط العدالة. يعني كان شروط العدالة ثلاثة بس خلاص، لكن ده من ضمن إيه العدل. العدل ألا يكون الغضب يأخذ بشرط أن يتعدى حدود الله تعالى وأن يضيع الحقوق ويظلم الناس. أن يكون العدل مأمون الغضب، وفي بعض النسخ مأمونا عند الغضب، فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه. والخامس أن يكون العدل محافظا على مروءة مثله. مروءة مثله، والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمنه ومكانه، فلا تقبل شهادة من لا مروءة له، كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس أو البدن غير العورة ولا يليق به ذلك. أما كشف العورة فحرام، كشف العورة يخرجه عن المروءة على طول، نفتكر إيه أو صغير، لو استمر على كده ده يفسق خلاص على كشف العورة. اللي هي دي أن يكون سليما من خوارم المروءة، هذا التعريف يشترك فيه أيضا الراوي من رواة الحديث. ها، الراوي العدل العدالة فيه الثقة، الراوي الثقة، ينقسم الثقة دي إلى معنيين، العدالة والضبط. والعدالة اللي هي الشرفة دي اللي احنا بنقول عليها في الراوي خلاص، إنه يكون عدل ضابط. والعدل اللي هي فيها الشروط دي كلها اللي هو إيه، ليس مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة بشرط أن تغلب سيئاته حسناته، ولا وأن يسلم من خوارم المروءة. فخوارم المروءة أن يكون العدل محافظا على مروءة مثله، أي سالما من خوارم المروءة. والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمنه ومكانه، فخوارم المروءة بتختلف من زمان لمكان ومن شخص ومن الزمان، بتختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص والأحوال خلاص. ومن مثال خوارم المروءة العجيبة شوية اللي كانوا يضربوها في أهل المصطلح والحديث، يعني لأنها هي مشتركة بين الشاهد وبين أهل الحديث. يقول إيه، لو أنا رايح أتلقى الحديث من رجل حداد، فوجدته يلبس السروال وفانيلا بحملات، ها، ويشتغل في مكان الحدادة بتاعته، لكن هو راوي حديث، فوجدته بيلبس الزي ده، لابس فانيلا بحملات ولابس سروال، فيجوز ان انا اقبل منه الحديث، وذلك لا يقدح في مروءته لان دي صنعته، ها، فمثله يصنع ذلك. ماشي، فاقبل منه الحديث وهو ثقه وايه سالم من خوارم المروءه. لكن لو رحت لشيخ الاسلام لقيته قاعد بالزي ده نفسه، لابس فانيلا بحملات في المكتب بتاعه ولابس سروال، ده خوارم المروءه بالنسبه له، فلو ما اقبلش الحديث منه. ها، او المفتي، لا، لازم يكون بهيئه معينه. يبقى الدين تختلف من حال لحال ومن زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن شخص لاخر. ولذلك ضرب امثله الان ليست موجوده في خوارم المروءه خلاص. قال تخلق الانسان بخلق امثاله من ابناء عصره في زمنه ومكانه، فلا تقبل شهاده من لا مروءه له، كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس، واحد مشي عار الرأس. طب ما كل الناس دي عار الرأس، أصبحت ليست الآن كونه أنه عار الرأس مش مغطي رأسه ليست مخارب المرؤة الآن، خلاص عار الرأس أو بدن غير أو البدن غير العورة، ها إن مثلا مش ساتر بدنه جيدا، خلاص دي بتختلف، قلنا باختلاف. بل من أمثلتها أيضا أن يأكل في السوق، أو يأكل وهو يسير، أو يأكل وهو جالس في الطريق، هذه كانت زمان من خوارم المروءة. لكن الصحابة ثبت أنهم كانوا يأكلون في الأسواق ويأكلون في الطرقات، فهذا بيختلف من اختلاف زمان لزمان ومكان مكان وشخص لشخص وحال لحال، ولا يليق به ذلك، بشرط ألا يليق به ذلك، أو واضح القيد، ألا يليق ذلك به، واضح. فلا يليق بشيخ الإسلام أنه يكون في مكتبه بإيه؟ فانيلا الداخلية والسروة، إنما يجب أن يلبس جبة، يلبس عباءة، يلبس قميصا وما إلى ذلك. أما كشف العورة فحرام، لو كشف عورته يبقى ده حرام، يؤدي لو تكرر منه ده إلى فسقه، ماشي، يبقى مرتكب لحرامه. بس ننظر كده حصلت منه مرة ولا حاجة، ما تقدحش فيه. قال الماتن في أسئلة الأول في ما سبق، نعم ده في الشرح ولا في المتن، في أنهي عبارة؟ في أنهي عبارة؟ في حكم بالبينة، ها؟
والتت على المدعي فيحلف حينئذ،
ويستحق المدعى عليه، فيحلف حينئذ ويستحق المدعى به، ويستحق أي أصبح حقا له، حق للمدعي، يستحق أي أصبح ذلك حقا له، حقا له على المدعي، على المدعي يستحق المدعى به. طيب ردت على المدعي فيحلف حينئذ، أي يحلف المدعي اليمين المردودة، وحينئذ يستحق المدعي المدعى به، أي يصبح حقا له، يأخذه ويثبت الحق على المدعى عليه، يثبت الحق على المدعى عليه، ويكون ذلك الحق مستحقا للمدعي، يستحق أي يستحق أن يصبح حقه، ماشي. حاجة تانية، بس ده غريب أن يقول الاستقال بالتبعية لأحد أبويه، الصبية لا تقبل شهادة، ده اللي قاله المحشي، ولو التبعية لأحد أبويه خلاص، لا هذا من باب سبق القلم، نعتبره من باب سبق القلم، أنه يقول بالتبعية، واشترطنا التبعية بمعنى إيه؟ أنه تابعا، أو لعل له مخرج بأن نقول أنه كان تابعا لأبويه باعتبار أنه مسلم فبلغ على ذلك، فيبقى هي يحكم له بالإسلام. ما بس كان أصل إسلامه حكمنا به بالتبعية لأحد أبويه في الأول، ماشي، حكمنا بإسلامه قبل البلوغ بالتبعية لأحد أبويه، وبعدين بلغ فتوفرت فيه شروط الشهادة، هو أنه مسلم بادئ، نستكمل بقية الشروط عدالة وما إلى ذلك. أو أن نقول إن، لكن الأولى أن نحمل كلامه على ما يوافق، ها، وألا نقول أنه قال بالتبعية بمعنى أنه لم يبلغ، وبالتالي يبقى إيه؟ لا تقبل شهادته لعدم البلوغ، لأن شرط البلوغ في الشهادة، يشترط في الشهادة البلوغ. حاجة تاني، ماشي. طبعا قال التصريح بما تواتر في نزول المسيح، ده متواتر، إذا ده قطع عندنا عند أهل السنة والجماعة، يعلم ممكن النزول عيسى، كان في شيخ الله يرحمه بيقول لك لا الكلام ده كلام نصارى، فكان يأخذ من التوراة والإنجيل ولا أقبل الأحاديث، فلأنه مش شغلته مش علمه، ويقول ده في البخاري حديث موضوع، فكان ليس من علمي، إنما هو كان مفسر، رجل من كبار العلماء مشهور، كان مفسرا عليه رحمة الله رضوانه، كان بيشرح التفسير، وهو أصلا تخصصه في الدكتوراه بتاعته كانت في يعني حاجة يعني تخصصه في الدكتوراه بتاعته من دار العلوم أولا، وثانيا أنها كانت في الترنيم الريتم القرآني أو الترنيم القرآني، يعني النسق والنظم القرآني، فمالوش دعوة لا بالفقه ولا بالحديث، فكان يقول ان في البخاري احاديث موضوعة، وطبعا هو لا علم له بذلك لانه مش تخصصه، فما تكلم في تخصصه بهدل الدنيا، وكان ينكر نزول المسيح ويستدل بأدلة من التوراة والإنجيل إن المسيح عاش ومات. يعني التوراة بتقول، بعض الأناجيل بتقول إن سيدنا عيسى بعث بعد 3 أيام وعاش للسن 53 سنة ومات. ده التوراة. فبياخد التوراة ويقبل كلامهم ولا يقبل كلام علماء المسلمين بأسانيدهم اللي هي موثوق فيها. ما ياخدش البخاري ومسلم كده في الأقوال دي، يقول لك لا، وما كان لبشر من قبلك الخلد. طب ده الدجال عايش يا مولانا، ها الدجال نفسه عايش، يبقى عايز تنكر ان سيدنا المسيح عايش مرفوع في السماء، ها ورافعك الي، ورافعك تتضمن لفظ صريح في انه رفع روحا وبدنا، مش رفع روح، ماشي وقبض روحك الي، لا قال ورافعك الي، خلاص فصريح في كده. لا المنكر ده يعلم، لانه مساله هي فيها جهل، فيها جهل. ما اصبح دلوقتي ايه، كل الناس الا من حفظ الله نشأوا بعيدا عن العلماء او حديث عهد باسلام، فيحتاج للتعليم، فاصبح الضروري العلم الضروري الان اصبح نظريا عند كثير من الناس. في حاجه تانية؟ طيب نقرا الفصل الذي بعده. فصل في انواع الحقوق ونصاب الشهود، اللي هو عدد الشهود في كل انواع، نوع من انواع الحقوق. والحقوق ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي ما كان القصد منه المال، وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو 4 نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي على 3 أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من 4 وهو الزنا، وضرب لا يقبل فيه 2 وهو ما سوى الزنا من الحدود، وضرب يقبل فيه 1 وهو هلال رمضان. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في 5 مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وعلى المضبوط. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا، بل ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في أنواع الحقوق ونصاب الشهود. تكلم عن القضايا وعن الدعاوى، فبيتكلم أن الدعاوى فيها شهود، فالشهود دول تبع للدعاوى والبينيات بأن المدعي يأتي بشهود. قال: والحقوق أي الحقوق ضربان، أحدهما حق الله تعالى وسيأتي الكلام عليه، والثاني حق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة. قلنا هنا أن الحقوق أنواع: حق محض لله تعالى، أو حق غلب عليه حق الله تعالى، ها زي الحدود، زي السرقة والزنا، دي حق الله تعالى، فلا يجوز للسارق بعد رفع الأمر للقاضي ها أنه يتنازل عن السرقة حتى لا تقطع يد السارق، لأن ده حق الله تعالى، خلاص؟ لا يجوز للسرق أن يتنازل عن السرقة بعد أن رفع الأمر للقاضي وثبتت السرقة، إما بالاعتراف أو بإيه؟ بشهادة الشهود. يجي يقول له لا أنا خلاص أنا سامحته يا عم القاضي، يقول له لا، لأن ده حق الله تعالى يجب إقامة الحد فيه، خلاص غلب عليه أنه حق الله تعالى، رغم أن إيه في حق للبشر، وهو المال المسروق ده هيرد للإيه؟ للمسروق منه، ففي حق البشر، إلا أن الغالب في السرقة وفي الزنا حق الله تعالى، فلا تنازل عنه. حق وحقوق أخرى مختلف فيها، وحقوق غلب حق البشر، يعني يكون للبشر حق مع حق الله تعالى، إلا أنه ترجح حق البشر، زي حد القذف، فإذا تنازل المخزوف عنه عن حد القذف سقط حد القذف عن القذف، لأنه غلب فيه إيه؟ حق البشر. فأما حقوق الآدميين فثلاثة، وفي بعض النسخ فهي على 3 أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، فلا يكفي رجل وامرأتان. وفسر المصنف هذا الضرب بقوله: وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا، إن إيه القضايا غير المالية ها لا يقبل فيها إلا شاهدان ذكران، القضايا غير المالية خلاص. وهو ما لا يقصد منه المال، أي قضية غير مالية، ويطلع عليه الرجال غالبا ماشي، كطلاق ونكاح، لكن المرأة تشهد في النكاح على المهر، يجوز امرأتين يشهدوا كان المهر ايه، لكن ما يشهدوش على عقد النكاح، واضح؟ ولا يشهدوا على عقد النكاح ولا على صحة العقد ولا على إثبات العقد، يعني ما لهمش النساء خلاص. أو الطلاق، لا تشهد المرأة على الطلاق كطلاق ونكاح. ومن هذا الضرب أيضا عقوبة لله تعالى كحد شرب خمر لا يشهد إلا رجلان ذكران خلاص. أو عقوبة الآدمي كتعزير وقصاص، يبقى لا يشهد على إيه؟ على الجنايات عموما، سواء الجناية على النفس أو الجناية على الأعضاء أو حتى على الجراحات ها والحكومات، النساء تشهد في ذلك مطلقا ماشي، تشهد في الأموال بس. ولذلك نستثنى ذكران، يشترط ذكران فقط ها، ولا يجوز النسوة في الحقوق غير المالية كطلاق ونكاح. وأن هذا الضرب أيضا عقوبة لله تعالى كحد شرب خمر، أو عقوبة الآدمي كتعزير وقصاص. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمور ثلاثة: إما شاهدان أي رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد واحد ويمين المدعي، وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله، ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به. فإن لم يحلف المدعي وطلب يمين خصمه فله ذلك، فإن نكل خصمه فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر. وفسر المصنف هذا الضرب بأنه ما كان القصد منه المال فقط، يبقى النساء بتشهد في الأموال فقط، واضح؟ تشهد في الأموال فقط وفيما هو يختص بالنساء دون الرجال. يبقى الضرب الثاني، النوع الثاني من الشهادات، وضرب آخر يقبل فيه أحد الأمور الثلاثة، أي أحد الشاهدان أي ذكران رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد واحد ويمين المدعي، أو رجل وامرأتان في إثبات الحقوق ها، إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أو شاهد واحد معهوش إيه المدعي، معه شاهد واحد بس خلاص. خلي بالك ده كله فرع المدعي، الشهادة فرع المدعي يا جماعة خلاص، الشهادة دي كلها فرع المدعي، إن المدعي بيجي يجيب شهادين خلاص، أو شاهد وامرأتان وشاهدتان خلاص، أو شاهد ويمين من المدعي، يبقى المدعي معاه شاهد بيشهد له بإثبات الحق له، وبعدين يجي اليمين المدعي ما عندوش شاهد تاني فيقسم باليمين ويحلف على أن شاهده صادق بما ثبت بما يريد أن يثبته هو من الحق على المدعى عليه، أو شاهد واحد ويمين المدعي، ده كله في إيه؟ في الأمور المالية فقط خلاص. وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله، أي بعد تعديل الشاهد، إن القاضي عدل الشاهد وقبل شهادته، فيجي يرجع يقول له معيش غير شاهد واحد، يقول له احلف اليمين حتى يثبت لك الحق أن شاهدك صادق فيما شهد لك به. ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به، ده إيه المدعي. فإن لم يحلف المدعي وطلب يمين خصمه فله ذلك، ممكن هو إيه يبقى معاه الشاهد بتاعه كده كأنه باطل، الشهادة بطلت لأنها إيه لازم حاجة بالاثنين، إما شهادة مع يمين أو اثنين شاهدين ذكور أو ذكر وامرأتان. فإذا لم يحلف المدعي اللي معاه الشاهد دي، فعند ذلك الشهادة اللي مع الشاهد بتاعه ده ضاعت ملهاش قيمة، وطلب يمين خصمه فله ذلك، فإن نكل خصمه فله أن يحلف له، أي لإيه؟ للمدعي أن يحلف يمين الرد، اليمين المردودة في الأظهر، أي من أقوال الإمام الشافعي حيث اشتد الخلاف. وفسر المصنف هذا الضرب بأنه ما كان القصد منه المال فقط، هذا في القضايا المالية فقط. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمرين، إما رجل وامرأتان أو أربع نسوة. وفسر المصنف هذا الضرب بقوله: وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا بل نادرا، كولادة وحيض ورضاع. رجل وامرأتين أو أربع نسوة، ها، في الولادة والحيض ورضاع. واعلم أنه لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين، أي بشهادة امرأتين ويمين، يطلع عليه الرجال غالبا بل نادرا كولادة. يبقى ممكن إن أربع نسوة يثبتن أن امرأة قد ولدت ووضعت، لأنهم رأوا كده، رأيناها تضع تلد خلاص، أو يثبتوا أمر الحيض بالنسبة لعادة النساء، أو يثبتوا الرضاع في التحريم بالرضاع، بالرضاع المحرم يعني. يجي أربع نسوة، غالبا النساء بترى النساء بعضهم يرضع خلاص، فممكن أربع نسوة يشهدوا على ايه؟ على امرأة انها ارضعت، ها، ولدا او جارية، ها، رضعات محرمات. يبقى اربع نسوة يجوز يشهدوا الشهادة دي. واعلم انه لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين، ما فيش الاثبات ده خالص. واما حقوق الله تعالى فلا يقبل فيها النساء مطلقا، ان الحقوق المالية فقط، بل الرجال فقط، وهي اي حقوق الله تعالى على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة من الرجال، وهو الزنا، ويكون نظرهم له لأجل الشهادة، فلو تعمدوا النظر لغيرها فسقوا وردت شهادتهم. أما إقرار شخص بالزنا فيكفي في الشهادة عليه رجلان في الأظهر.